بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد، من جملة كبائر الذنوب التي يتحدث عنها القرآن الكريم ترك الصلاة وترك الزكاة. في هذه الآيات المباركات أصحاب اليمين جعلنا الله وإياكم منهم، وهم في جنات النعيم يدور بينهم حوار، ويدور بينهم حوار وبين المجرمين من أهل النار، وهذا يشير إلى ما سبق أن ذكرناه وأكد عليه القرآن في مواضع عديدة، من أن هناك اتصالا وتفاعلا وتواصلا بين أهل النار وأهل الجنة، يتساءلون يتحادثون يتواصلون. ففي آية قرآنية يقول ربنا سبحانه وتعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. هنا أهل الجنة وهم لا يتأثرون بفيح جهنم ولا بالعذاب الذي يحصل فيها، كما أن أهل النار لا يتنعمون بنعيم الجنة، ومع ذلك يحدث بينهم اتصال ومخاطبة وتفاعل. أهل الجنة يسألون من أهل النار، يقولون لهم: نحن وجدنا عهود الله لنا ومواعيده إيانا صادقة وحقا. ها نحن في النعيم، ها نحن في الرفاهية، ها نحن في الراحة. الذي وعدنا إياه ربنا صدقنا وعده. أنتم ما حالكم؟ هل أنتم في العذاب؟ هل أنتم في المشاكل؟ هل أنتم في الجحيم؟ أولئك أيضا يقولون نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. من الموارد الأخرى التي يتحدث فيها القرآن الكريم أيضا عن هذا التفاعل قول الله عز وجل: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. هناك بالعكس، البداية كانت من أصحاب الجنة، هنا البداية من أصحاب النار. أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. أعطونا شوية مي. أفيضوا علينا مما عندكم من النعم من رزق الله لكم. جواب أهل الجنة: لا، هذا طعام أهل الجنة وشراب أهل الجنة، وهما محرمان على أهل النار. ومن الموارد هنا أيضا أن أصحاب اليمين في جناتهم ونعيمهم يتساءلون عن المجرمين، ممكن يتساءلون فيما بينهم أولا، ثم لكي يطلعوا على الحقائق يسألون أهل النار: ما سلككم في سقر؟ سقر أعاذنا الله وإياكم من النار وأكرمنا وإياكم بالجنة، سقر جب في نار جهنم كما في الروايات، إذا فتح على نار جهنم أحرق نار جهنم، هذه النار الملتهبة المسعرة. طيب، لكن إذا فتح عليها نافذة أو بوابة من سقر، نار جهنم تحترق بحر سقر، نعوذ بالله. يسألونهم: ما سلككم في سقر؟ شو وداكم على هناك؟ يجيب المجرمون: لم نكن من المصلين، كنا نترك الصلاة. ولا ريب أن ترك الصلاة من الذنوب الكبيرة، أولا لتوعد الله فاعلها بالعذاب، مثل هنا مو بس بالنار وإنما بالانسلاك في سقر اللي هو من أسوأ الدركات وأعظم أنواع العذاب فيه. الذي لا يصلي ويترك الصلاة مو يعذب بأي نار وإنما بسقر، وسقر هذا حاله. بالإضافة إلى ذلك، موقع الصلاة في منظومة الدين كما تحدث عنه المصطفى محمد: في أحاديث كثيرة مثل: الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. بوابة قبول الأعمال هي الصلاة. القرآن الكريم وما جاء فيه في قضية الصلاة والحث عليها والأمر بها وإلزام المؤمن بها، هذا كله يشير إلى موضع هذا الواجب من الدين، بحيث أن من يتركه يكون فاعلا لذنب من الذنوب الكبيرة. ترك الصلاة يمكن أن يتصور على نحوين: النحو الأول الترك الناشئ عن فسق، والنحو الثاني الترك الناشئ عن جحود وإنكار. النحو الأول والشكل الأول وهو غالب تاركي الصلاة من هذا القبيل، يعتقد أن الصلاة واجبة في داخل نفسه، ولكن يقول لك شنو أنا أقوم من الصبح وأترك هالنوم اللذيذة علشان صلاة الصبح خليها، أو الظهر مشغول بالعمل نداء المؤذن معبرا حي على الصلاة، هو يقول شنو هذا الآن وقت خلينا بشغل مالنا، أنا مشغول الآن، فيترك الصلاة يروح ويا جماعة من الشباب لا سيما في بعض الأسفار، وإذا كان هؤلاء الشباب منحرفين هو أيضا خجلا أو متابعة أو غير ذلك هم لا يصلون وهو أيضا لا يصلي معهم، خصوصا إذا وجد فيهم من يستهزئ بالصلاة والمصلين، يقول أنت شنو شاب وكذا وشي، أنت مثل العجائز قاعد تصلي شو شنو هذا، فيبدأ يسخر منه، ذاك لأجل هذا يترك الصلاة، لا سيما هذا في قسم من الفتيات، يعني فتاة تروح مع جماعة من صديقاتها في بعض الأماكن مثلا المرتبة حسب تعبيرهم الهاي كلاس، طيب ذولاك هم متخذين عدم الصلاة نوع من أنواع التحضر، هي متحضرة كلش متقدمة سوبر ستايل وما شابه ذلك، طيب فما تصلي أصلا، وإذا صلت وحدة تقوم تضحك عليها تنكت عليها، فهذه هم المسكينة أيضا تترك الصلاة حتى لا تصير مسخرة لهؤلاء، وأمثال هذا تهاون يتهاون بالصلاة، تكاسل ما يقوم إلى الصلاة ما يتحرك باتجاهها، هذا ترك الصلاة مع الاعتقاد بأنها واجبة لكن يتركها لسبب أو لآخر، إما يخجل من جماعة، إما يتهاون بها، إما ينشغل عنها، إلى غير ذلك من الأمور، هذا احنا نسميه الترك عن فسق، هذا فسق يعتبر رجل أو امرأة مسلم إلى الآن ولكنه فاسق بترك الصلاة، لأن الإنسان متى ما ترك واجبا متعمدا أو فعل حراما متعمدا يصبح فاسقا، نعم بعدين يتراجع يستغفر ربه ينوي أن لا يعود يرجع إنسان مؤمن، ولكن هو في هذه اللحظة اللي ما متراجع يعد فاسقا، هذا قسم أول. القسم الثاني الترك عن جحود وإنكار، يجي واحد مثلا يقول من يقول الصلاة واجبة أصلا، منو قال لك الصلاة واجبة، الناس وصلوا إلى القمر وانتم بعدكم تقولوا هذا واجب وهذا حرام، منو يقول الله وجب علينا الصلاة، أصلا الله غني عن العالمين، خصوصا إذا بعضهم أراد أن يستدل لك ببعض الاستدلالات يقول لك الله غني عن العالمين شو يحتاج إلى صلاتك، صلاة واجبة، طيب فهذا ينكر الصلاة يجحد وجوبها، مو يتركها ويعتقد أنها واجبة، لا هذا من الأساس يشيلها، يقول مو واجبة غير ثابتة، مو صحيح أن الإنسان لازم يصلي، فيقول ما دام هي مواجبة أنا ما أصلي، هذا جحود للصلاة وإنكار للصلاة. وحيث أن الصلاة عمود الدين ومن ضرورات الدين أيضا من أركان الدين الضرورية، الضرورية هذا تعبير يستخدمونه الفقهاء في مقابل المسائل النظرية. أكو بعض المسائل الشرعية في دائرة الاستدلال بين النفي والإثبات، مثلا الآن عندنا من الأحكام الشرعية عند مشهور الفقهاء أن الارتماس، أن الارتماس في نهار الصوم مفسد للصوم. طيب هذا مشهور الفقهاء عندهم، فلو ارتمس شخص متعمدا في شهر رمضان بطل صومه. لكن هاي المسألة من المسائل النظرية، يعني فيها دليل مؤيد وفيها دليل شنو مخالف. ولذلك إذا الفقيه إجا كما هو بالفعل بعض فقهائنا المعاصرين استفاد من الأدلة أنه الارتماس غير مبطل للصيام، مكروه كراهة شديدة ولكن ليس مفسدا للصيام. ولذلك من يقلد هذا الفقيه لو ارتمس في نهار شهر رمضان متعمدا فعل مكروها ولكن صومه صحيح. طيب فهذه المسألة الارتماس في الصوم مسألة فقهية من المسائل النظرية، يعني في مجال أن واحد يأخذ ويعطي فيها أدلتها، فيها أدلة تقول نعم وأدلة تقول لا. أكو بعض المسائل عندنا من ضرورات الدين مثل الحج، واجب لو مو واجب هذا ما في نقاش أصلا. الصوم بنفسه في شهر صوم شهر رمضان واجب لو ما واجب؟ ماكو واحد فقيه يجي يجرؤ يقول أنا نظرت إلى الأدلة تبين لي شهر رمضان مو واجب الإنسان يصومه، أو تبين لي أنه لا يجب على الإنسان المسلم الحج، أو لا يجب على الإنسان الصلاة. ماكو فقيه يمكن أن يتفوه بهذا الكلام. لماذا؟ لأن هذه الأحكام أحكام ضرورية ثابتة بنص القرآن بالسنة النبوية عليها إجماع المسلمين، لعل نسبة كبيرة جدا من آيات القرآن هي في إثبات وجوب الصلاة. أنت تجي تقول مواجبة شنو؟ فهذه إذن من المسائل الضرورية. فإذا واحد جاء وجحد شيئا من ضرورات الدين معنى ذلك أن ما جاء في القرآن شنو؟ كذب. القرآن يقول أقيموا الصلاة آتوا الزكاة إلى آخره. معنى ذلك أن ما بلغ النبي صلى الله عليه وآله من أنها عمود الدين وأنها إن قبلت قبل ما سواها وأنه لا يؤذن للمرء في ترك الصلاة وإلى غير ذلك من الأحاديث هذا كل كذب. يعني النبي لم يبلغ أو جاء بكلام غير صحيح. هذا الإنسان إذا جحد الصلاة وأدى جحوده إلى تكذيب النبي أو تكذيب القرآن يعتبر كافرا. بس أكو قسمين، قسم وهو الأكثر من الناس الذين يتركون الصلاة عن فسق لتهاون أو لخجل أو لكسل أو لاتباع شهوات أو لرفقة سيئة أو لأي سبب من الأسباب، يعتقد في قلبه أن الصلاة واجبة لكنه ما بيصلي، يقول لك ما بصلي. طيب هذا فاسق. ذاك اللي يقول لك أصلا الصلاة مو واجبة، منو يقول لك الصلاة واجبة؟ من جاب الحج هذا أصلا؟ هذا إذا انتهى إلى تكذيب القرآن أو تكذيب النبي يعتبر القائل كافرا. هذا عند الإمامين. عند بعض المذاهب الأخرى كالحنابلة مثلا والمؤسسة الرسمية هنا في البلاد حسب ما رأيت في بعض فتاواهم، وهي فتاوى يعني يصعب علينا أن نفهمها، ما عندهم تفريق بين الذي يترك الصلاة جاحدا لها وبين الذي يترك الصلاة فاسقا. اثنيناتهم كفار. يقول لك لو أن إنسانا ترك الصلاة حتى لو مو عن جحود إليها، بس ترك لنفترض سنة ما قام يصلي، هذا كافر. حتى إذا كان معتقد في داخله أنه الصلاة واجبة، يقولون هذا كافر. حتى في سؤال موجه إلى إحدى الهيئات الدينية الرسمية يقول أنه أنا كنت 5 سنوات ما أصلي، يعني أدر الصلاة واجبة علي بس تارك الصلاة 5 سنوات، والآن الله هداني واسترجعت وكذا، فهل يجب علي القضاء؟ احنا طبعا عندنا نعم، من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته، لكن جواب هذه الآية الرسمية أنه لا يجب القضاء. ليش لا يجب القضاء؟ قالوا لأنك كنت فيها 5 سنوات كافر، والكافر لا يجب عليه قضاء ما فاته. شلون إذا واحد كان مثلا مسيحي والآن عمره 40 سنة وصار مسلم، مواجب عليه أن يقضي ما فاته من الصلوات؟ انتهى المدة، أيضا كنت كافر فلما اهتديت صرت مسلم وبالتالي لا يجب عليك القضاء. طبعا هذا الكلام واجد مشكل، لأنه إذا كان كافر معنى ذلك بمجرد أن أصبح كافرا تحرم عليه زوجته، لا يجوز للمرأة المسلمة أن تبقى تحت زوجية كافر، فهذا بمجرد أن صار كافر زوجته خلص تبين منه، وإذا صار المسلم كافرا يعامل معاملة المتوفى، يعني يقسم ميراثه. فأنت لما تقول هذا صار كافر خلاص انتهى، زوجته تبين منه تصير بائن أصلا ما يلحق الرجوع إليها إلا إذا أسلم فيما بعد وعقد عليها بعقد جديد أو رجع إلى الإسلام في عدتها الرجعية إن كانت. طيب، ففي هذه الحالة يقول لك هذا الإنسان أصبح كافرا، ونحن لا نفهم في الواقع هذا الحكم كيف يعني يمكن توجيهه. إذا أصبح الإنسان كافرا تترتب جملة من الأحكام على كفره، منها أن زوجته تطلق منه، ومنها أن ميراثه يقسم ويعامل معاملة الميت، لأن تقسيم الإرث يعني أن صاحب المال متوفى. عندنا في الفقه الإمامي لا نفرق بين قسمين، قسم وهو أكثر تاركي الصلاة، لعل 95% ممن يترك الصلاة هو من هالنوع يتركها عن فسق، وقسم آخر وهو الأقل يتركها عن جحود وإنكار لوجوبها. اللي يتركها عن إنكار ووجوب فعلا كافر، لكن الذي يتركها عن فسق تهاون تكاسل اتباع شهوات غير ذلك، هذا ليس بكافر وإنما هو فاسق، ويجب عليه أن يقضي هذه الصلوات التي فاتته. ما دام جينا موضوع الفوائد خل أشير إلى فد موضوع نسأل عنه عادة وينشر في أواخر شهر رمضان، آخر جمعة من شهر رمضان توزع عادة أوراق أنه قال فلان مؤلف في فلان كتاب أن إذا إنسان صلى الصلاة الفلانية فإنها تكفي عن قضاء صلواته الفائتة حتى لو كانت 400 سنة. طيب ما يحتاج يقضيها، يفترض ركعتين أربع ركعات يصليها وينتهي الأمر. هذا من الناحية الفقهية لا أصل له أصلا، ولم يفت به فقيه من فقهاء الإمامية على الإطلاق. طيب أي إنسان فاتته ركعتان يجب أن يصلي ركعتين، فاتته 2000 ركعة يجب أن يصلي 2000 ركعة، ولا يقوم مقامها أي شيء آخر. يعني واحد يعطي فلوس علشان لا يصلي هالركعات، ما يصير يصلي ركعتين علشان يمسح الصلوات الفائتة عليه، ما يصير، لا بد أن يأتي بها. فإن كان قد أتى بها أثناء حياته فهو المراد، وإن لم يأت بها في أثناء حياته أوصى بأن يستأجر له من يقضيها عنه بعد وفاته. طريق ثالث ما أن واحد يصلي ركعتين 4 ركعات بهالكيفية بذيك الكيفية، فتلغي ما كان عليه من الصلوات الفوائد، لا يفتي بهذا أي فقيه من فقهاء الشيعة منذ زمان الغيبة الكبرى إلى يومنا. فهذا الذنب الأكبر الذي يودي بالإنسان إلى سقر هو ترك الصلاة، قالوا لم نكن من المصلين، هذا ذنب. الذنب الآخر ولم نكن نطعم المسكين، لم نكن نطعم المسكين هنا بمعنى كنا نترك الزكاة الواجبة. شلون هذا فهمناه كنا نترك الزكاة الواجبة؟ لأن إطعام المسكين المستحب ليس فيه عقوبة أصلا. افترض فد إنسان قال أنا لا أريد أن أطعم مسكينا، لا أريد أن أتصدق على مسكين أصلا، نقول إذا كان زكاة واجب عليك فتترك بذلك واجبا من الواجبات حرام، وأما إذا كان مستحب فأنت حر تخسر ثواب، لكن لا تعاقب على ذلك. الإطعام المستحب للمسكين إذا لم تفعله لا تعاقب على ذلك، تخسر ثوابا ولكنك لا تنال عقابا أبدا. لذلك لما قال فضلا عن أن يدخلوك النار لأنك ما سويت مستحب الإطعام، فضلا عن أن يدخلوك سقر اللي هي من أسوأ دركات نار جهنم، فما دام علمنا بهذا فهمنا أنه لم نكن نطعم المسكين، يعني حين كان إطعامه واجبا علينا فتركنا واجبا وهو واجب الزكاة. واجب الزكاة نعم إذا تركه الإنسان متعمدا، الزكاة ركن من أركان الدين، موقعها في الإسلام موقع خطير ومهم جدا. طيب يؤدي إلى أنه من الآثار، وقد تحدثنا في الليالي الأول عن هذا الموضوع، أنه إذا ترك قوم الزكاة منع الله عنهم المطر إلى هالمقدار. طيب إذا قوم تركوا الزكاة كان للإمام أن يؤدبهم. الزكاة عندنا أن الزكاة الواجبة، النبي كان يرسل جباة الزكوات منطلقا من قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وكان يرسل الجباة إلى الناس يأخذ منهم. نعم لو واحد رفض ذاك عاصي، وإذا رأى الحاكم الشرعي صلاحا في تأديبه وتعزيره يسوي إليه يضربه يسجنه إلى غير ذلك. ما عندنا سائر الأمور اللي فيها روح أخذ أطلب منهم. الخمس أيضا واجب، بس ما عندنا شيء فيه أنه يا أيها الحاكم الشرعي روح أخذ من هذول الناس أخماسهم وطرش عليهم واحد وراء الثاني يحسمون أخماسهم ويجيبوها، لكن في الزكاة هذا موجود. طيب، فأمر الزكاة أمر مهم. هنا لم نكن نطعم المسكين يعني حين كان إطعامه واجبا علينا، وذلك في أمر الزكاة الواجبة. الزكاة اللي واردة في القرآن كثيرا ما تأتي بمعنى واسع جدا، لأن الزكاة هي بمعنى الزيادة والتنمية والتطهير، لذلك يقول وتزكيهم بها، يعني تطهرهم وتنظفهم وتنميهم وتجعلهم متكاملين. طيب، في القرآن الزكاة تأتي قد تشمل الخمس أحيانا، لأن الخمس أيضا فيه تطهير للإنسان ولأمواله، تشمل الزكاة المستحبة، أي الصدقة التي تعطيها مستحبا، هذه أيضا زكاة ولكنها مستحبة، وتشمل الزكاة الواجبة التي تنقسم إلى قسمين: قسم الزكاة العامة الواجبة، وقسم آخر زكاة الفطرة. الزكاة العامة الواجبة 2 و3 و4، 2 نقدان ذهب والفضة، 2 3 الأنعام 3 غنم بقر ابل، 4 الغلات 4 الحمطة والشعير والتمر والزبيب، متدرجة هذه. يجب على الإنسان المؤمن أن يزكي هذه الأموال إذا كانت لديه مع شروطها، أما إذا لم يكن لديه هذه الأموال أصلا أو كانت موجودة ولكن بعض شروطها غير موجود لم يجب عليه. مثلا من شروط تزكية النقدين الذهب والفضة أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة، يعني يتداول بهما، مثل ما أنت الآن تذهب وتعطي لنفترض في هالبلد ريال وتشتري أشياء، وفي مكان آخر تعطي دولار وتشتري أشياء، هذا مسكوك بسكة المعاملة، يعني داخل في الاعتبار النقدي. الذهب والفضة في الأزمنة القديمة كان مسكوكا بسكة المعاملة، كان هنا الريال الفضي. من لحق منكم على الريال؟ الحين كل واحد يقول لا احنا ابناء 18 ما لحقنا على هالأشياء. طيب، أو على الجنيه الاسترليني أو الليرة العثمانية. طيب، إذا واحد قال أنه أنا لحقت على هذا، معنى ذلك عمره مثلا 60-70 سنة، وقسم من الناس بس المسكينات النساء يتهمونهم أنه يصغرون نفسهم، أحيانا بعض الرجال أيضا عندهم نفس الحالة. طيب، كان في وقت من الأوقات الريال الفضي والجنيه الذهبي يتعامل بهما، الآن ما يتعامل بهما. يعني إذا تروح تودي ريال فضي إلى صاحب البقالة وتأخذ أغراض وتقول لها أخذ هذا ريال فضي يساوي 50 ريال، يقول لك أنا ما أعرف هذا، يعطيني ريالات عادية. تروح تشتري مثلا ب 500 ريال على سبيل المثال أغراض وأشياء وتعطيه لنفترض جنيه ذهبي أو ليرة عثمانية أو دينار ذهب بحسب التقييم القديم، يقول لك أنا هذا ما أدري كم سعره وما أتعامل فيه، يمكن ذولا أكثر يمكن ذولا أكثر، ما أقدر أشتري. تودي له الصايغ لا يأخذك قطعة، ما يأخذك عملة، يوزنه إليك وي ويقول الوزن هذا يساوي هالمقدار من المال، أو يبيعها على صاحب التحف وما شاء، مو عملة يتداول بها. إذا ما كانت هالشكل لا يجب فيها الزكاة. ولهذا مثلا المرأة عندها ذهب، الصايغ عند ذهب، وبعض الناس أيضا حتى يحفظوا فلوسهم من أن تنزل قيمتها يحول اللي عنده من ريالات ومن نقد إلى ذهب، هذا لا يجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأنه غير مسكوك بسكة المعاملة. الأغنام والأبقار والإبل مثلا، أولا أكثر الناس الآن ما عندهم هل يعني، خصوصا يعيشون في المدن والحواضر، فما عندهم هالغنم. زين إذا واحد في الطريق صادف شاف له بعير يطمش عليه على قولهم كتحفة فنية، أما يعيش وياه يربيه إلى آخره، غالبا الناس ليسوا هكذا. ومن شروط هؤلاء هل أنعام الثلاث أن تكون سائمة، يعني هي ترعى في الطريق، ما يجيب لها صاحبها العلف. الآن عندنا إحنا مراعي في البلد، الشمس هذه إذا الإنسان يمشي زين يبقى على قيد الحياة، أي علف يبقى وأي حشيش يبقى. نعم في بعض البلدان اللي عندهم مراعي، المالك الأغنام مالك الأنعام هذه يطلع أو يكلف واحد وهي ترعى في أرض الله وفي الحشائش، وهو لا يصرف على إطعامها وإعلافها شيء، هذه يجب فيها الزكاة. لكن ذيك اللي واحد يجيب إليها العلف باستمرار لا يجب فيها. فأنت ترى مثل هذه القضايا لا تتوفر فيها بعض الشروط، لذلك لا تجب على الإنسان. الذي يجب وهو محل ابتلاء للناس جميعا هو زكاة الفطرة التي تجب في نهاية شهر رمضان ومع ليلة العيد، فإنه في الحديث إن من تمام الصيام الزكاة، يعني زكاة الفطرة، كما أن من تمام الصلاة الصلاة على محمد وآل محمد. فهنا يجب على الإنسان كما ذكر العلماء إذا اجتمعت فيه الشروط، شروط التكليف العامة من العقل والبلوغ وسائر الأمور، والغنى أيضا، الغنى بمعنى أن يكون مالكا لقوت سنته. قوت السنة معنى ذلك إما واحد عنده رصيد، لنفترض مصرفه الشهري 10,000 ريال مثلا، وهو عنده في الرصيد 120,000 الآن، فهو عنده شنو؟ قوت السنة. أو لا، هو مو من هالنوع، ولكن عنده حرفة، عنده وظيفة، عنده قدرة يكتسب بها قوت سنته. موظف رأس كل شهر يعطى مال ذاك الشهر فيصرف على نفسه. تسأل الآن عندك إلى شهر ذي الحجة؟ يقول لك لا، ولكن إذا صار شهر ذي الحجة 25 من الشهر أنا أستلم راتب. طيب، فهذا وإن لم يكن له رصيد لسنة كاملة ولكن عنده وظيفة تؤمنه. واحد آخر لا، يقول لك أنا ما عندي أيضا هذا، عندي شغل يومي، أنا بناي على باب الله، كل يوم أحصل إلي شغل وبالتالي أعيل نفسي، هذا أيضا غني يعتبر وذاك غني. أما من لا يملك لا رصيد ولا يملك أيضا جهة من الجهات، جهة من الجهات لا يملك بحيث تؤمن له قوت السنة، مثلا وظيفة، مثل قدرة، مثل مهنة، مثل كفاءة معينة، زين، فهذا الإنسان يعتبر فقيرا. الغني لذاك المعنى الشرعي يجب عليه أن يخرج زكاة الفطرة عن نفسه وعن من يعول من أهله، من أهله ومن التابعين له، أولاده اللي يتحمل مسؤولية الإنفاق الاقتصادي عليهم، يخرج عنهم زكاة الفطرة. العاملة المنزلية سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، إذا كانت يعولها يعني أكلها شربها سكنها كذا في منزله معهم، هذه إعالة يخرج عنها. لكن لو فرضنا السائق مو هالشكل، يعطيه مقدار من المال لطعامه ويعطيه مقدار من المال لأجرة سكنه، وهذا جزء من الراتب وهو يدبر حاله، فهذا ليس من عياله، لا يعوله. طيب، فلا يجب عليه في تلك الحالة. قد يكون في البيت وياه وقد ما يكون في البيت، عنده ولد لنفترض يدرس في الخارج الآن، صار له سنة هناك، ولكن لو يقطع عنه المدد والفلوس يتعطل وضعه، إما ما يقدر يستأجر، إما ما يقدر يأكل، إما ما يقدر يلبس، فهو يعيله إذن، مع أنه في خارج المنزل بل في خارج البلد، هذا أيضا يدفع عنه، بعكس ما لو كان معه في المنزل ولكن إلى حياة اقتصادية، هو متزوج وأبوه مسوي إلى شقة في الطابق الآخر مثلا، لكن هذا الولد حياته الاقتصادية مستقلة، هو عنده شغل، يروح يحصل فلوس ويأكل ويشرب هو وزوجته ضمن ميزانيته هو، لا يعوله والده، هنا لا يجب على والده. إذا وجب على الإنسان أخرج عن نفسه وعن من يعول سواء وعن التابعين له في العيلولة، فيخرج مقدار صاع من الطعام المتعارف عنده، صاع مع التحويل لها تصير 3 كيلوات، 3 كيلوات في البلد، إما من الطحين باعتبار الخبز متعارف أكله هنا، أو التمر أيضا متعارف أكله، أو الرز وهو الأكثر تعارفا، بل الرز لعله هو الأقرب إلى أنه هو الذي ينبغي أن يخرج. ليش؟ تلاحظ تجيب إلى ابنك مائدة شطولها شعرضها تخلي فيها كل شيء، بس رز لا تجيب فيها، يسأل وين الغداء؟ طيب هذه الأشياء كلها قدامك، شنو إذا ما لم تأتي له بصحن الرز يعتبر غدا ما كل يوم أصلا. لكن في منطقة أخرى افترض في بلاد الشام، في لبنان، في مصر، لو لم يؤتب الرز على المائدة شيء عادي، إذا جاء به هذا كمال يعتبرونه، ولكن لو لم يؤتب به لا ينتظر. لاحظ شلون، وهذا يشير إلى ما هو الطعام الغالب في هذه المنطقة، فيعادلها 3 كيلوات. افترض مثلا هو يشتري الرز الآن الكيلو ب6 ريالات على سبيل المثال، يحسب 18 ريال ويعطيها، وحيث أنه لا بد أن يخرجها من خالص ماله بحيث لا يكون مطلوبا لأحد، فيجب أن يخرجها من مال مخمن. الإنسان اللي عنده حساب خمسي لأمواله وهذا يقدر يخرجها في أي وقت متى شاء وكيف شاء من هذه الجهة. اللي ما عنده هذا الحساب وليس لديه خمس يحتاج أن يدفع بالإضافة إلى هذه 18 ريال مثلا مالت زكاة الفطرة، يحسب ربعها ويدفعها لوكيل الحاكم الشرعي، لأن مصرف هذه غير مصرف هذه، هذه مصرف زكاة الفطرة الفقراء فقط، مصرف ذلك الجانب وهو الخمس الذي هو ربع في الواقع، طيب مصرفها مكان آخر يعطى لوكلاء الحاكم الشرعي. نحن على أبواب نهاية هذا الشهر المبارك، وهذا المجلس هو آخر مجالس هذا الشهر الكريم. نسأل الله الذي أتم علينا هذا الشهر أن يتمم علينا الإيمان، وأن يتمم علينا النعمة بدخول الجنة، وأن يعيدنا على أمثال هذا الشهر الكريم، ونحن والأمة الإسلامية في خير وإلى خير وفي تقدم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكمل لنا ما نقص، وأن يحفظنا وأن يحفظ لنا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. في هذا الليلة آخر الليالي نحن نتبرك بذكر مدح آل رسول الله وفي طليعتهم سيدهم وسيدنا محمد. فاق النبيين فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوا في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، فإن فضل رسول الله وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم منائح الله. منائح الله عندي جاوزت أملي. الحمد لله رب العالمين والشكر له على كل نعمة. منائح الله عندي جاوزت أملي، وليس يبلغها قولي ولا عملي، لكن أفضلها عندي وأشرفها، ولا يتي لأمير المؤمنين علي. يا حبذا دوحة في الخلد نابتة، ما مثلها نبتت في الخلد من شجر المصطفى، أصلها والفرع فاطمة، ثم اللقاح علي سيد البشر، والهاشميان سبطاه لها ثمر، والشيعة الورق الملتف بالثمر. اللهم صل على محمد وآل محمد كما محمد وآله أهل لذلك، وبلغهم منا تحية كثيرة وسلاما. اللهم اغفر بهم ذنوبنا، واستر بهم عيوبنا، واكشف بهم كروبنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وكفر عن سيئاتنا، وتقبل أعمالنا، وهب لنا الجنة، وأنقذنا من النار لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأرحامنا ومن سألنا الدعاء ومن له حق علينا. إخواني الحاضرين، اللهم احفظهم فردا فردا، اقض اللهم حوائجهم واشف مرضاهم، لا سيما المرضى المنظورين المؤسسون لهذا الاجتماع والاستماع، لا سيما المرحوم الحاج علي آل محسن. اللهم تقبل أعمالهم وأوسع في أرزاقهم وارحم أمواتهم، لا سيما الحاج المرحوم، إلى روحه وأرواحه موتى المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها الصلوات.